بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فضله ونعمته علينا ورحمته بنا سبحانه وتعالى بيجمعنا تاني نتكلم عنه ونتكلم عن كتابه، نتكلم عن القرآن. والله مجالس القرآن دي نعمة عظيمة جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى أنعم بيها علينا، خصوصا في الأوقات اللي زي دي. الكلام عن القرآن بيبقى غالي جدا، وشرف مجالس القرآن أو المجالس اللي بتتكلم عن القرآن مش من شرف الناس الحاضرة فيه، هو فضل مجالس القرآن من فضل كلام الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الكلام. فمجالس القرآن دي بتبقى عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة جدا، عشان كده ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كبير جدا، وتأثيرها في نفوسنا وفي أحوالنا وتغييرنا بيبقى كبير جدا. هو ده موضوعنا النهاردة، نحاول ندخل على طول بدون أي مقدمات، لأن فعلا موضوع مهم، موضوع مرتبط ارتباط وثيق جدا بالهدف أصلا من المجالس، والهدف أصلا من السلسلة، هي سلسلة رسائل القرآنية. اللي بيحضر معانا من الاول كنا اتكلمنا كذا مره عن ان احنا هدفنا الاساسي هو التغيير بالقران والتعلق بالقران، وان احنا نبدا نفهم الاحداث اللي بتحصل حوالينا دي من النظاره القرانيه، نلبس كده نظاره القران ونبدا ننظر للامور والاحداث اللي بتحصل حوالينا نظره مختلفه، ونحاول نفهم مراد سبحانه وتعالى من اللي بيحصل. عشان كده النهارده ان شاء الله معادنا مع ايه او مجموعه ايات، ايات جميله جدا في الحديث عن القرآن. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة العنكبوت، يا ريت لو احنا معانا المصحف او من على الموبايل نفتح كلنا ونحاول نقرأ الآيات مع بعض ونفهم ونسمع الآيات بقلوبنا قبل ما نسمعها بودنا. آيات بتتكلم عن القرآن، بتتكلم عن فضل القرآن، بتتكلم عن موقف حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة من أهل المكة ليه علاقة بالقرآن، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. نفتح مع بعض سورة العنكبوت صفحة رقم 402، هنقرأ من أول آية 47 لحد آية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآيات بيتكلم عن القرآن، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، كان لا يقرأ الكتب ولا يقرأ ولا يكتب. فحتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم أو بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيخاطبنا في القرآن إن أنت قبل القرآن ما كنتش بتقرأ ولا بتكتب. إذا لارتاب المبطلون. عشان كده عشان ما حدش يشك ان الكلام ده من عندك. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. نيجي عند الايات اللي احنا عايزين نركز عليها. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. ما المشركين بيروحوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هي فين المعجزات؟ فين الآيات؟ فين الآيات اللي نزلت على الأنبياء حتى اللي فات؟ يعني فين الآيات؟ ما سيدنا موسى كان عنده معجزات كتيرة، منها العصا ومنها البحر، ومنها سيدنا عيسى كان بيحيي الموتى وبيشفي الأعمى، معجزات كتيرة جدا. معظم الأنبياء كان معهم معجزات كبيرة جدا. فين بقى الآيات دي؟ فين بقى المعجزات دي؟ احنا عايزين نشوف زي ما نزل. مش انت بتقول ان انت نبي زي بقية الأنبياء؟ طب فين بقى الآيات اللي معاك؟ فراح قالوا للنبي، قالوا: لولا أنزل عليه آيات من رب. بس هو لو كان نزل معاه آيات زي الأنبياء اللي فاتوا كنا هنؤمن بيه. ربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: قل إنما الآيات عند الله، الآيات دي عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مش مجرد غير، أنا نذير مبين. يجي ربنا سبحانه وتعالى بقى يرد: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ومش مكفيهم القرآن؟ ومش كفاية عليهم القرآن؟ هم عايزين آية تانية غير القرآن، أو عايزين معجزة تانية غير القرآن؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالجملة بتاعت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دي جملة عظيمة، جملة بتدل على إن القرآن هو أعظم آية نزلت على أي نبي من الأنبياء، وأعظم معجزة نزلت على الأرض، أعظم آية. وللأسف كثير من المسلمين حتى اللي عايشين دلوقتي مش عندهم الشعور ده، مش عندهم الإحساس ده. ممكن يبقى في تخيله إن آية زي انشقاق البحر أو آية زي إحياء الموتى تبقى أعظم من آية القرآن، لكن لا والله، شهادة ربانية. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول ده في القرآن. وحتى في آية كمان في سورة سبأ، ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما أتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. أحد تفاسير الآية دي، مش التفسير المشهور يعني، بس أحد تفاسيرها إن معنى وما بلغوا معشار ما أتيناهم معناه إن كأن كل معجزات الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ عشر قدر معجزة القرآن، أو لا تبلغ عشر قدر آية القرآن. كل الآيات اللي أرسلت على الأنبياء السابقين مجتمعة كلهم على بعض لا تبلغ عشر معجزة القرآن. هذا والله يا جماعة لازم نستحضره في قلوبنا. إحنا معانا معجزة عظيمة جدا جدا في إيدينا، إحنا مش حاسين بيها، مش حاسين بقيمتها، ومش بنتعامل معاها التعامل الأمثل. تخيل كده واحد عدى عليك قال لك: بص خد الهدية دي، بلورة سحرية مثلا، هتمسكها في إيدك كل حاجة هتطلبها هتحققها، أو مثلا هتلعب بيها كل يوم هتديك 10,000 جنيه. أنا أضرب أي مثلا، هتلاقي الواحد مهتم جدا بيها وعارف إن دي معجزة كبيرة جدا. تخيل أنت في إيدك أو بين إيديك كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا عدي سريعا كده على صفات القرآن، كلام ربنا ووصف ربنا سبحانه وتعالى للقرآن، عشان نعرف هو إزاي معجز كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول، لأن الموضوع كبير جدا، لأن الموضوع إحنا مش مدينه حقه أو مش حاسين بخطورة الموضوع. هو ليه أصلا إن معجزة القرآن ممكن تبقى أكتر من معجزات الأنبياء كلها قدر؟ لأن القرآن أعظم وأول صفة فيه هو إنه كلام الله عز وجل، كلام تكلم الله به يقينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. فربنا سبحانه وتعالى قال إن القرآن ده كلام، وده كلام الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم الله به يقينا، كلام ربنا سبحانه وتعالى قاله. فليدرك عظمة الله عز وجل ويدرك قدر الله عز وجل، خالق السماوات والأرض، ملك الملوك سبحانه وتعالى، إن هو تكلم وبيخاطبنا إحنا البشر الضعفاء جدا اللي موجودين في حتة صغيرة جدا لا تذكر من حجم كون عظيم جدا من السماء الدنيا، اللي هي أصلا حلقة في فلاء في السماء الثانية، وكذلك السماء الثانية للثالثة، وهكذا إلى عرش الرحمن، اللي هي حاجة أصلا لا تذكر. ربنا سبحانه وتعالى اختار إن هو يكلمنا بكلامه عز وجل. هو ده اللي مخلي إن معجزة القرآن دي أعظم معجزة، لأنه كلام الله. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشورى بيقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، كأن ده مش طبيعي أصلا يحصل إن بشر ربنا سبحانه وتعالى يكلمه. ده تكرم كبير جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، شرف كبير جدا إحنا لا نستحقه إن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا إحنا بكلامه عز وجل. عشان كده كأن القاعدة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كأن الطبيعي إن ربنا سبحانه وتعالى ما يكلمناش، لكن ربنا رب الجليل العظيم قدر سبحانه وتعالى برحمته إنه يكلمنا إحنا، يكلمك أنت، إحنا الإنسان كلمنا بالقرآن. فده فضل وشرف عظيم جدا، أي قلب يستحمل ده وأي وجدان يستحمل المعنى ده. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل شوف ده حاله لما ينزل عليه كلام ربنا سبحانه وتعالى، ده حال الجبل. المفروض حالنا احنا بقى يبقى عامل ازاي؟ الطبيعي ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى يخر للاذقان سجدا، المفروض الواحد لما يسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى يسجد على ركب ويبكي، لانه عارف ان ده كلام الله عز وجل. عشان كده معجزة القرآن وآية القرآن هي أكبر معجزة وأكبر آية نزلت على أي نبي. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال في السورة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كأن فعلا القرآن كافي، القرآن كفاية. هم زمان ما كانوش محتاجين معجزة أكتر من معجزة القرآن، وإحنا برضه لحد دلوقتي مش محتاجين أي معجزة، مش محتاجين أي آية، ومش محتاجين أي كلام أكتر من كلام القرآن كافي. دي شهادة من ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم مثل على كده إن القرآن كافي لهدايتنا الصحابة. شوف حال الصحابة قبل القرآن كان عامل إزاي وبعد القرآن كان عامل إزاي. شوف حال العرب أصلا في الجزيرة العربية ككل كان عامل إزاي قبل القرآن وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده أنت عايش مكان واحد من العرب اللي كانوا عايشين في الجزيرة العربية، كان يعني ايه احلامك او ايه طموحاتك او ايه اهدافك؟ او واحده كانت عايشه في الجزيره العربيه كان ايه احلامها وطموحاتها واهدافها؟ حياه يمكن تكون بسيطه جدا لمعظمهم، هو مهتم بالابل وبالناقه بتاعته وبالغنم وعايش حياه بسيطه جدا جدا. فينزل كلام ربنا سبحانه وتعالى يعيشه في عالم تاني خالص، يغير حاله وتصوراته واهدافه. زي ما كده سيدنا ربيعه بن عامر كان قال وهو واقف امام قائد الفرس في القادسيه، قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من زور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن دوك الدنيا إلى ساعة الدنيا ساعة الدنيا والآخرة. فده بقى شوف حال المسلم اللي كان قبل الإسلام شخص بسيط جدا، كان بيعبد الأصنام، وكان اللي منهم بعد ما يعبد صنم ويجوع ياكله، وكانوا مؤمنين بحاجات بالنسبة لهم بعد كده بقت تافهة جدا جدا، وما كانش ليهم لا رقيب ولا حسين. شوف ازاي حالهم تغير بعد الاسلام بسبب القران، تصوراتهم وحياتهم واحلامهم اتغيرت. فلما نزل القران خلاهم ينظروا الى الكون كله من حواليهم نظره مختلفه، زي ما قلنا كده لبسوا النظاره القرانيه. القران قدم للصحابه نظاره جديده بيبصوا بيها للكون، فغير رؤيتهم لحدود كل شيء حواليهم، لحدود الزمان وحدود المكان، وراهم ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض، وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء. وداهم مكان عجيب جدا، وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. ازاي واحد كان اعرابي بسيط جدا عايش في الصحراء، احلامه واهدافه بسيطه جدا، نزل القران بيكلمه عن حدث عظيم جدا بيحصل في حته بعيده جدا عنه. شوف بقى القران بيغيرهم ازاي. كده كلمهم عن الجنة، وكلمهم عن النار، وكلمهم عن يوم القيامة، كلمهم عن حال أهل النار عامل إزاي وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وعيشهم نعيم أهل الجنة، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. كلمهم عن يوم القيامة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. مش بس كده، حتى كمان دخلهم بيوت الأنبياء، عرفوا بالنبي كان عايش ازاي وكان بيتكلم ازاي وكان بيقول ايه. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم ما كنتوش موجودين بس انا بعلمكم وانا بعرفكم، وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا وبيعيش المسلم في زمن هو ما كانش عايش فيه، وبيكلموا عن أحداث هو عمره ما هيسمع عنها غير من القرآن. عرفهم كلام الجن والشياطين، فأوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. عاد تعريف الأشياء بالنسبة للصحابة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فخلك وانت واقف قدام عليك شايف الواحد بيموت بيستشهد في سبيل الله، بس انت عارف ان هو حي عند ربنا سبحانه وتعالى. ده والله من الحاجات اللي تصبر الواحد جدا في الزمن اللي احنا عايشين فيه وفي الاحداث اللي بتحصل حوالينا. فيقول القران يخلي المؤمن يلبس نظاره جديده ينظر بيها للاشياء، نظاره مختلفه تخليه يبص للكون وكل الاحداث اللي بتحصل حواليه بصه مختلفه. وده زي ما قلنا والله دي من الاهداف الاساسيه لاي مفروض علاقه واحد مع القران. انا بتعلم القران وبقرا القران وبسمع عن القران عشان نظرتي للكون كله من حواليا تتغير، مش مجرد حياتي بس تتغير وتفاصيل حياتي تتغير، طبعا حاجه مهمه جدا، بس انا حتى نظرتي للاحداث اللي حواليا كمان تتغير. مش بس كده، القران ما كانش بيغير عندهم بس المعلومات، كان بيديهم معلومات جديده ويعرفهم عن حاجات كتير بتحصل حواليهم في الكون هم ما يعرفوش عنها حاجه. القران كمان من اعظم معجزاته انه معجزه تغييريه بتغير في مشاعر المؤمن ومشاعر الانسان. القران مش مجرد بس بيديك معلومات تدخل عقلك وخلاص، القران كمان بيهتم بالقلب لان القلب هو الاهم، القلب هو اللي بياخد القرار، القلب هو مركز الاراده في الانسان. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فقلب الواحد هو اللي بياخد القرار مش عقله. عشان كده القران بس مش بيأثر في عقل الواحد ويديله معلومات ويخليه ينظر للكون نظره مختلفه، القران بيأثر في مشاعر الواحد والله، ودي اعظم. شوف ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين ازاي في القران، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر. المفروض يبقى حال المؤمن لما يسمع ايات ربنا سبحانه وتعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، جسمه يقشعر من الخوف، وبعد كده ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. فعشان كده القران بيفضل يضغط ويضغط لحد ما يخلي نفسك تسلم لربنا سبحانه وتعالى، وقلبك ومشاعرك تبقى مأمورة بأوامر الله عز وجل. فتلاقي مشاعر الحب في قلبك بتتغير، تلاقي نفسك بقيت تحب حاجات أو تلاقي نفسك بقيت تحبي حاجات أنت ما كنتيش متخيل إنك ممكن تحبيها أو ممكن تعمليها، لأن القرآن غير في الواحد وهو مش حاسس. إن الواحد لو سلم قلبه للقرآن هيلاقي القرآن مغيره. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تخيل الواحد لما يسجد بس عشان سمع القرآن فقلبه هو كمان بيسجد معاه، وبعد كده لما يسمع أوامر ربنا سبحانه وتعالى حاله هيتغير. فالقرآن دايما دايما بيحطك تحت ضغط كده إن أنت دايما محتاج لربنا سبحانه وتعالى، بيعرف يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الموضوع حسبة يعني حتى لو الواحد عايز يحسبها حسبة مادية بسيطة بحتة من غير أصلا دخول أي إيمان ومشاعر، هو ربنا مين اللي خلقنا؟ هو الله عز وجل. ومين اللي أنزل القرآن؟ هو الله عز وجل برضه. هو كأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وأنزل الكلام اللي يصلح لنا، موضوع بسيط جدا. إن هو سبحانه وتعالى أدرى الناس بينا وأعلم الناس بينا هو اللي خلقنا عز وجل. هو عارف إيه اللي يصلحنا وإيه اللي يفسدنا. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن وقال ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فأنت عايز أحسن حاجة تفيدك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أفضل حاجة في القرآن. عشان كده القرآن عارف مداخلك. يعني مثلا ولله مثل أعلى، يعني لو واحد ليه واحد صاحبه هو قريب جدا منه وعايز يقنعه بحاجة فهو عارف مدخل صاحبه ده إيه. أو لو واحد واحدة مثلا، واحد متجوز واحدة وبعد 10 سنين ولا 20 سنة عايشين مع بعض، هو خلاص عارف مداخلها منين، عارف لو زعلت منه هيصالحها إزاي، وعارف لو عايز يقنعها بحاجة هيعمل إيه وهيقول إيه وهيجيب لها هدية عاملة إزاي ليه، وعشرة خلاص وعارفها فهو عارف يدخل لها منين. ولله المثل الأعلى، يعني المثل العظيم. تخيل بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا أصلا، ربنا يعلم كل شيء عنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا من نفسنا، فكلام ربنا هو أفضل كلام يصلحنا وأكتر كلام يأثر فينا. ما ينفعش نبقى بنهتم بكلام البشر كلهم ونيجي عند كلام ربنا سبحانه وتعالى ما نهتمش بيه او ما يدروش اهميه او ما يدروش وقت في يومنا، ما ينفعش والله. كده اولوياتنا مضروبه بالنار غلط تمام، لان كلام ربنا سبحانه وتعالى اهم من كلام اي حد تاني. لو حد حتى عنده ورد لاي شيء في اليوم، حتى لو ورد نافع، لازم يكون ورد القران هو اللي ليه الاولويه عندك. حاجه ما ينفعش تفرط فيها في يومك زي الصلاه كده. واحد ما ينفعش، انت ما حدش بيصحى من النوم يفكر انا هصلي النهارده ولا لا، او هفطر او اكل النهارده ولا لا، دي بالنسبه له حاجات مسلمه وانا كده كده هعملها. المفروض القران يبقى في نفس الاهميه دي بالظبط. ان ربنا سبحانه وتعالى قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. فكان البني ادم او المسلم من غير القران هو ميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وهو اعظم ذكر القران. فكان لما بيقراش القران هو ميت اصلا. وهنيجي كمان شويه عند اوصاف القران، ربنا سبحانه وتعالى اوصف القران بايه. عشان كده القران دايما بيأثر جدا في قلب الواحد، مش مجرد معلومات وخلاص بتدخل دماغه، لا، بيغير جدا في الواحد، بيغير في قلبه، بيفكرك بلحظات ضعفك ولحظات احتياجك، يفكرك بلحظات الموت، يفكرك بالخلود، يخوفك من ربنا سبحانه وتعالى، يعلمك ان انت محتاج ومحتاج تتوكل عليه وتلجأ اليه سبحانه وتعالى. فتلاقي المشاعر دي بتخرج تلقائيا، فتلاقي قلبك بيتحول لوحده، فتلاقي اولوياتك في الحياه بتتغير، فتلاقي حبك لناس معينه ما كنتش بتحبيهم تلاقي نفسك بقيت تحبيهم جدا، وناس كنت بتحبيهم ما بقتش تحبيهم. ليه؟ لان البصله بتتغير. ان مشاعر القلب القران ضغط عليها لدرجه ان انا ما بقتش قادر اتحكم. فزي ما القران غير في ده، غير في معلومات، غير كمان في المشاعر. عشان كده هو القران وحده كافي. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال احنا مش محتاجين معجزه ثانيه في حياتنا طول ما احنا معانا القران. نعدي سريعا كده على اوصاف القران اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بيها القران في القران. تخيل بقى ان ربنا اللي انزل القران هو بقى اللي وصف القران في القران نفسه. ودي والله من الحاجات الجميله جدا. لو حد يعني يفكر لسه هيبدا ختمه جديده او هو ليه ورد، يحاول طول ما هو بيقرا ورده يدور على المعنى ده في القران. ودي من الدخلات الجميله جدا على القران، ان انا ادخل على القران بدور على معنى معين، او عندي سؤال بدور على اجابه، فادخل على القران وانا عارف ان انا كل يوم بقرا وردي. لو حتى بيقرا من الموبايل، في اوبشن، في يعني حاجه ممكن يعمل زي يعلم على ايه او يعمل بوك مارك الايه، يبقى دايما مركز وهو بيقرا. انا بدور على وصف القران في القران، او حديث القران عن القران، ربنا سبحانه وتعالى وصف القران بايه. فلو عدنا مع بعض كده هنلاقي صفات كتيره جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى وصف بيها القران. منها الوصف اللي احنا كنا بنتكلم فيه انه حياه، أو من كان ميتا فأحييناه، كأن القرآن حياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاللي من غير القرآن كأنه ميت والله، حتى لو هو ماشي قدام عينينا بيتحرك وبياكل وبيشرب وبيتكلم، بس هو من جواه ميت. كذلك القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فبرضه كأن الإنسان اللي ماشي من غير قرآن أو المسلم اللي ماشي من غير قرآن ماشي من غير روح. ربنا وصف القرآن بأنه نور، بأنه هدى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فاللي ماشي من غير نور ده بيبقى ماشي عامل إزاي؟ تخيل كده واحد راكب عربيته وماشي في طريق كله مطبات ونور العربيه بايظ، هو مش شايف اي حاجه، عمال يقع في مطب ويطلع منه ويقع في واحد تاني ويطلع منه ويقع في التالت، مش عارف يتفادى حاجه لانه مش شايف قدامه. تخيل بقى لو ان القران هو اللي بيجي ينور له ده، فبدل ما انت ماشي في الدنيا عمال تخبطي تقعي في فتنه وتطلعي من فتنه، تقعي في معصيه وتطلعي من معصيه، تقعي في معصيه تانيه، لا، القران ينور لنا طريقنا، بمعرفنا لا هنا في غلط ما عملوش، هنا في فتنه ما اقعش فيها ولا اقرب منها، هنا في معصيه ابعد عنها، هنا في طاعه اروح اجري عليها، وهكذا. القران هو اللي بينور لنا الطريق. ان هذا القران زي ما قلنا يهدي للتي هي اقوى. ربنا سبحانه وتعالى وصفه بانه نور، فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده، فان هذا القران زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. تهلكوا بعده أبدا ولن تهلكوا بعده أبدا. يعني إيه سبب؟ سبب يعني حبل. تخيل كده انا في الدنيا وماسك في حبل، الطرف الثاني في الحبل انا ماسك في مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانا اخاف على نفسي ازاي؟ اخاف ان انا اضل ازاي؟ واخاف ان انا اهلك ازاي وانا ماسك في حبل اللي ماسك فيه من ناحيه ثانيه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال كده. تخيل كده واحد بيغرق في البحر، عدى عليه مركب صغيره جدا رمياله حبل، فهو بيمسك فيه وخايف ان هو يغرق هو والمركب. تخيل بقى سفينه عظيمه جدا رميت في حبل ومعدي، هو ماسك في الحبل وعنده يقين ان السفينه دي عمرها ما هتتقلب بسببه، هو ماسك وعنده يقين ان هو لو فضل ماسك في الحبل ده هو كده هيعيش. المفروض ده بقى ولله مثلا، انا المفروض يبقى حالنا مع القران، انا ماسك في القران ده عشان عارف ان انا لو سبته هغرق، انا ماسك عشان عارف ان اللي ماسك فيه من الناحيه الثانيه ربنا سبحانه وتعالى، انا عمري ما اهلك وعمري ما هضل. ربنا وصف القران سبحانه وتعالى في القران بانه موعظه وانه شفاء وانه رحمه في الايه العظيمه لسوره يونس، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. كل الصفاء ربنا سبحانه وتعالى وصف بها القران موعظه من ربكم. تخيل كده لو انت قاعد بتسمع درس من شيخ انت بتحبه، فتلاقي الدروس بتاعه الشيخ دي دايما بتاثر فيك جدا جدا ولله المثل الاعلى. تخيل بقى انت بتقرا القران فانت بتسمع الموعظه وبتسمع الدرس ده من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. دي الموعظه من ربكم، دي مش موعظه من شيخ، دي موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. شوف كم الامراض اللي في صدور الواحد دلوقتي، كتيره جدا جدا، من خوف ومن قلق ومن هم ومن حزن ومن حقد ومن حسد، كل ده ربنا سبحانه وتعالى يشفيه بالقران. كل الناس اللي عندها مشاكل نفسيه وعندها حاجات بتقرقها وحاجات بتضايقها وحاجات بتصيبها بالهم والحزن، حل والله في القران. ربنا سبحانه وتعالى وصف بانه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا بالقران، هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى وصف القران بانه شفاء وبانه هدى بانه رحمه. كذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف القران بانه سبيل الايمان، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا. في كثير من التفاسير ان المنادي ينادي للايمان ده مش النبي صلى الله عليه وسلم، ان المنادي ده القران، لان النبي صلى الله عليه وسلم مش هينادي على كل البشر، في بشر كتير جدا جم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا، فالقران هو اللي بينادي عليهم، ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. فالقرآن هو سبيل الإيمان، وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فكأن القرآن هو اللي بينادي علينا للإيمان. والله ما فيش حد هيبقى إيمانه مكتمل وهو ملوش علاقة بالقرآن، ما ينفعش ما ينفعش، لأن القرآن هو سبيل الإيمان. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث، او زي ما احد الصحابه قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيتعلم ازاي القران، قال فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران فازددنا به ايمان. فما ينفعش ان انا احاول ادور على سبل كتيره جدا تزود ايماني واترك القران. اكيد في حاجات كتير جدا بتزود الايمان، منها الصحبه والدروس وحاجات كتير جدا جدا، ودي حقيقه بتزود الايمان، بس ما ينفعش اترك القران. القران هو الوسيله الاساسيه لزياده الايمان. ربنا سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه بصائر وبأنه فرقان، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن هو اللي يبصرك، هو اللي يعرفك تمشي إزاي، هو اللي يعرفك الطريق، هو الفرقان. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني إيه الفرقان؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يفرق بالقرآن ما بين الحق والباطل، وده والله احنا في أشد الحاجة ليه في الزمن ده، زمن الفتن اللي بيبقى الحق والباطل متداخلين في بعض، الواحد مش عارف يميز ما بينهم، بيبقى في أشد الحاجة للقرآن. يجي ربنا سبحانه وتعالى في آية وفي نص آية والله ساعات يفصل لك ما بين حاجتين، هتلاقي فتن كتيرة جدا بيقع فيها مسلمين حلها موجود في آية أو في صفحة أو في نص آية حتى، والله يحل لك مشاكل إيمانية كتيرة جدا ويحل لك فتن وشبهات تبقى عندك كتير جدا بسبب القرآن. ما ينفعش حد يبقى ماشي معتمد على ذكائه ومعتمد على فكره ومعتمد على آراء الناس حواليه وما يسمعش كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن كلام ربنا حق وكلام ربنا برهان. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وكذب به قومك وهو الحق. فده الاختلاف الكبير جدا جدا ما بين القرآن وبين أي كلام تاني، إن كلام القرآن حق لا يتبدل. كلام البشر انت بتسمعه ممكن يبقى كلام جميل، بس ممكن يبقى فيه كتير مش حق، كتير مش افضل حاجة، لكن دايما القرآن كلامه كله حق. واخر حاجة هنقولها ان القرآن ذكر وتذكره. ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. يعني ايه ذكركم؟ يعني شرفكم. فكأن القرآن في شرف المؤمن، فما بالك بقى لو المسلمين تركوا القرآن هيبقى عاملين ازاي؟ والله هو ده حال المؤمن دلوقتي، حال المسلمين للأسف. هما تركوا القرآن وتركوا الشرف وتركوا العزة وتركوا العلو، فبقى حالهم بقى زي حال، بقى زي حالنا دلوقتي كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بالقرآن أقوام ويضع به آخرين. بيرفع بيه اللي بيستمسك بيه، بيرفع بيه اللي بيؤمن بيه حق الإيمان، اللي بيقرأه ويتدبره ويعمل بيه، ويضع بيه اللي تركه واللي هدله واللي حطه كده في كابلوه العربية عشان يتبرك بيه، واللي حطه في البيت عشان يبقى بركة في البيت بس ما يعرفش عنه حاجة، ويفتحوش غير من رمضان لرمضان ملوش ورد مع القرآن، ما يعرفش أصلا مراد ربنا سبحانه وتعالى إيه من الآيات، ولا يعرف أسامي السور ولا يعرف أي حاجة. فدول اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: ويضع به آخرين. في الآخر نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ من أهل ربنا؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. تخيل كده أنت لو في حد من أهلك عزيز عليك، اخوك او اختك، وحصلت له مشكله، انت ازاي بتبقى واقف جنبه وازاي بتدافع عليه وازاي بتساعده بكل ما تملك عشان هو من اهلك؟ فانت بتقف جنبه لحد اخر لحظه، ولله المثل الاعلى. تخيل بقى لو احنا من اهل ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعمل معانا ايه؟ ربنا يقف معانا ازاي؟ ربنا ينصرنا ازاي ويساعدنا ازاي ويقوينا ازاي؟ والله احنا محتاجين النصر ده من ربنا جدا في الوقت اللي احنا فيه ده، ودي من الحاجات اللي احنا بنملكها لاخواتنا هناك في فلسطين دلوقتي، ان احنا ننصرهم بالقران، ننصرهم بان حالنا مع القران يبقى مختلف، ننصرهم ان احنا نبقى من اهل ربنا سبحانه وتعالى، عشان لما نبقى اهل ربنا على الاقل لما ندعي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لنا، على الاقل لما نتحط في موقف ان احنا لازم نساعد ونقدر نساعد، نبقى عندنا يقين ان ربنا سبحانه وتعالى هيثبتنا في موقف زي ده ونقدر نساعد. فدي والله من الحاجات اللي في ايدينا جدا دلوقتي، ان احنا نحاول نحسن علاقتنا بالقران قد ما نقدر، نتعلق بالقران ونبقى من اهل القران، هم اهل الله وخاصته. دي كانت كده يعني موعظه سريعه جدا عن القران، كلام بسيط سريع بس مهم جدا، مرتبط جدا بالهدف من المجلس والهدف من السلسله ككل، والتعلق بالقرآن وربط الأحداث اللي بتحصل بالقرآن. فكان لازم كل فترة نسمع أصلا عن أهمية القرآن ونعرف فضل القرآن وأوصاف القرآن وقدر القرآن عند ربنا سبحانه وتعالى عامل إزاي. فجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.